الأخيرة أبي، وهو من أبرز علماء شنقيط، من أبرز علماء شنقيط. بدأ مرحلته أولا بدراسة القرآن الكريم، وهذا معروف طبعا عند أبناء شنقيط، أن يبدأوا أولا بدراسة القرآن الكريم. وبعد دراسة القرآن الكريم التحق بشيخ الشيوخ الفاضل الحسني، ثم شيخ الشيوخ الشيخ المختار الكنتي، ثم شيخ الشيوخ سيد أحمد بن الحبيب الفلالي. هؤلاء درس عليهم حتى وصل ما وصل إليه من العلم، وأجازوه في كل الفنون. ومع ذلك رجع هو كذلك إلى محل وطنه، وأسس محاضرته من كبريات المحاضر، وأنه الطلاب من كل فج عميق. وكان طبعا هذا العالم يدرس كل العلوم، ولكن غلب عليه تدريس المختصر، كما يقول صاحب فتح الشكور، كان يقرئ المختصر قراءة نادرة، وكان طلابه يبلغون 100 أو يزيدون، يبلغون 100 أو يزيدون. ومع ذلك هذا العالم حباه الله جل وعلا بشيء لم يحب به غيره. هذا العالم ألف كتابا حل به رموز مختصر خليل، وهذا الكتاب هو المعروف الآن في جميع المحاضر بطرق أبه. هذه الطرة التي أصبح جميع المحاضر عادة عليها، ينهلون منها، يدرسون طلاب عليها، وكانت هي أول كتاب موريتاني بحل رموز لغز هذا الكتاب الذي لا يمكن للإنسان أن يهتدي إلى شرحه إلا بالرجوع بشراحه. فوضع عليه طرة، هذه الطرة يمكن أن نقول بأنها فاتحة خير لمن يريد أن يدخل إلى معرفة هذا الكتاب، فكانت هذه الطرة تسمى بطرة أبي. ومع ذلك التحق به جمع من الطلاب، قلنا بأنهم كانوا يزيدون على 100 أو أكثر، نهلوا من علمه، تخرج عليه ما شاء الله أن يتخرج من الطلاب، ومع ذلك حباه الله تعالى بما شاء كذلك من الكرامات. وكراماته مع العالم الولي الصالح المجيد بن حبان معروفة جدا، فجفاغ الخطاط كان الناس يحسبون له حسابه، فهو كذلك في سلسلة المذهب المالكي التي دخلت إلى موريتانيا. فلا يمكن إذن هذه السلسلة إلا وأن تمر بجفاغ الخطاط. فأشياخنا أهل محمد محمد سالم عادة عليه في الفقه، وكل الناس عادة عليه في الفقه. وهذا العالم طبعا توفي ودفن في موضع شهير يسمى بأنتر، يبعد 33 كيلو في شمال بن الشام في ولاية إنشير، وقبره معروف الآن تزوره الناس، طلابه لا يمكن أن يعدوا. ومع ذلك ذكر بعض العلماء من أبرزهم شيخ الشيوخ سيدي عبد الله بن الفاضل، وشيخ الشيوخ فلوط المولود، وجماعة كبيرة من أعلام هذا البلد تخرجت على يد هذا العالم. فهذا العالم إذن شخصية فريدة من نوعها، لا يمكن أن نسبر أغوارها في دقائق.
نعم، وبما أنك كان الشيخ وكان المدرس وكان العلامة وكان المقرئ وكان اللغوي، ما هي أبرز النقاط التي نستخلصها من هذه الشخصية؟
طبعا الذي يمكن أن نستخلصه من شخص هذا العالم، يمكن أن نستخلص منه جده واجتهاده، وهذا دأب كل العلماء. لا يمكن أن تستخلص من حياة الواحد منهم إلا جده واجتهاده وانكبابه على طلب العلم وإخلاصه في الطلب وتقواه لله سبحانه وتعالى وورعه وهجرته للأهل. هو من أشق الشيء على الإنسان أن يهاجر أهله، أن يهجر أهله، أن يذهب عن ماله، أن يذهب عن زوجه، أن يذهب عن أبنائه، لكن ذهب بغاية مهمة لها ما بعدها. فهؤلاء كل واحد منهم أما موطنه صبيا، ومع ذلك رجع علما من أكابر الأعلام تأمه الناس من كل فج عميق، وحصل العلم وزنه بالتقى، وسائر الأوقات فيه استغرق، وليك قلبك له أبرغ من حجام ساباط ومن لم يعشقي، وخص علم الفقه بالدرس وكن كالليل، أو كأشهب والعتقي، وفي الحديث النبوي إن لم تكن مثل البخاري فكن كالبيهقي. فهؤلاء طبعا كل واحد منهم حريص على أن يتشبع بهذا العلم، ومع ذلك من تشبع منهم بهذا العلم مقصده الأول هو مرضاة الله تبارك وتعالى، والمقصد الثاني أن يرفع ألق هذا البلد، أن يرفع ألق هذا البلد. فعلينا أن نحمل المشعل الذي كان هؤلاء من حملته، هم الذين رفعوا صيت البلد خارج موريتانيا. وما من عالم شنقيطي يحل في أي محل إلا ووضع على الرؤوس، وإنما وضعوه على رؤوسهم لمكانته العلمية، لأن العالم الموريتاني كان مكتبة متنقلة كما قلت، هو القارئ وهو الفقيه وهو المفسر وهو اللغوي وهو هو هو هذه هو لا يمكن أن ننهيها. فعلينا إذن أن نتمسك بما كان عليه هؤلاء الأعلام وما وصلوا إليه، ولا يمكن طبعا أن نصل إلى ما وصلوا إليه إلا بالمثابرة وبالجد وبالاجتهاد.
نعم، شكرا لكم. استسمح لكم لنتابع هذا التقرير. مشاهدينا الكرام، هذا التقرير يستعرض مراحل حياة العلامة فهد خطاط اللبي.
لمعت في سماء شنقيطة في القرن الثاني عشر الهجري نجوم علم زاهرة وبحار زاخرة، من أشهرهم وأكثرهم طلبة ومريدين المرابطة به المعروف بأشبغ الخطاب، واسمه عمر الخطاب بن محمد بن عمر بن يعقوب بن إدريس بن تكدي. حفظ المرابطة به القرآن في صغره وأتقن القراءات، ثم انطلق في رحلة علمية قادته إلى أشفغ جبنان، فدرس عليه النحو وعلوم اللغة العربية، ثم درس الفقه على شيخه الذي أخذ عنه السند القاضي العلمم، وقادته رحلته بعد ذلك إلى الشيخ سيد المختار الكمتي في أرض أزواد، ثم إلى الشريف سيد أحمد الحبيب في تافلالة، فأخذ عنه الطريقة الشاذلية في التصوف، فكان أبرز مشايخه المعروفين. وبعد عودته من رحلته العلمية سكن أرض إنشيري ثم تيرس، فكان ينتشع الغيث شأن أهل زمانه. أسس محضرة كبيرة أمها الطلاب من كل حدب وصوب، وكان صاحب تحقيق وإتقان كبير عظيم السيرة جميل الأثر، بارعا في عدة علوم منها علوم القرآن وعلم الأصول وعلوم اللغة، وكان يدرس هذه العلوم جميعا بطريقة سهلة الاستيعاب. قال عنه صاحب فتح الشكور: كان يقرأ المختصر قراءة تحقيق، وكثر تلاميذه حتى ربما بلغوا 100 أو قاربوها، وهذا عدد كبير بمقاييس تلك الفترة. كان المرابطة به أول من ألف طرة شرح فيها مختصر الشيخ خليل، وفك رموزه أمام الطلاب الشناقطة، هي طرة أبيه المعروفة. وكان رحمه الله مضرب المثل في الصلاح والتواضع وغزارة العلم، تتلمذ على يديه الكثير من أهل البلاد واحتموا به، وكان معظما عند العامة والخاصة لا يرفع وجهه في وجوه الظلمة، وكانوا يهابون حماه وما حوله، وكان في غاية الورع وعشوبة في التوكل، وفي ذلك يقول: رفعنا إليك الأمر يا من له الأمر، وليس لنا زيد سواك ولا عمر، ومنك التمسنا العز والنصر منحة، ومنك ينال العز أجمع والنصر، توكلنا وقف عليك، وكل من توكله وقف عليك له الظفر، فها نحن بالباب الكريم التجاؤنا، ومن بابك المفتوح يشملنا الخير، دعوناك مولانا ونحن أذلة لتكشف بلوانا، فقد مسنا الضر. ومن أشهر تلاميذ المرابطة به رحمه الله سيدي عبد الله بن الفاضل، والعلامة أحمد خرشي، والعلامة أفلوات بن مولود الباريكيين، والحاج المختار بن الطالب علي الشكني، والفقيه حامد بن عمر، شيخ العلامة محمد بن محمد سالم المجلسي، وابنه الشيخ أحمد محمود ولابيه الذي خلفه على المحضرة أحسن خلافة. وفي ذلك يقول الشيخ محمود المامي في الدلفينية: وقد ثوى أشفغ الخطاط بينهم، والأخذ عن حلة الإسلام ميمون، وسار فينا بنوه الغر سيرته، في تبع نورقت منه الأفانين، وسار فينا بنوه الغر سيرته، في تبع أورقت منه الأفانين. توفي الشيخ أبيه عام 1196 الموافق 1776 للميلاد، ودفن في منطقة انتر على بعد 33 كيلومترا شمال بن شاب بولاية انشيري.